أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 840، يقول السيد: لو غصب المصنوع وتلفت عنده الهيئة والصنعة دون المادة. البارحة المسألة اللي انتهينا من عدها قلنا أنه هذه الفلزات المعادن، نعم، المنطبعة المصنوعة على ثلاثة أقسام، قد تكون من حيث أنها تكون نفيسة من حيث الهيئة فينظر لها قيمية بهيئتها ومادتها، وقد تكون لا ينظر على أنها مثلية لا غير، وذكر سببين لهذا المجال. القضية الثالثة لا، من حيث المادة مثلية ومن حيث الهيئة قيمية. تتم لهذه المسألة السيد الله يحفظه يقول: هذه الحاجة وهذه العين اللي هي تكون لها مادة ولها هيئة، المادة باقية ولكن الهيئة تلفها، يعني تركية، تراجي أو معضد أو محبس. الغاصب قام وأزال الهيئة، يعني ضغط عليها ضغطة قوية وصارت مجرد ذهب بعد مادة، أما الهيئة انتهت. فلهذا يقول: لو غصب المصنوع وتلفت عنده الهيئة والصنعة، هذا مصنوع، هذا التركية والقلادة وهكذا، دون المادة. المادة موجودة، الذهب موجود، وزنه 10 غرام، هي 10 غرام، بس الهيئة كقلادة كتراشي كذا بعزالها مجرد أنه كبس عليها. الجواب: رد العين، العين ردها لأن الذهب مثلي، زين المثلي، فبالتالي المادة مثلية، يرد العين. وعليه الأرش أيضا، الأرش منين يجي؟ نقص في الهيئة، الهيئة لها مادة لها قيمة، نعم. وعليه الأرش أيضا، أي ما تتفاوت به قيمته قبل تلف الهيئة وبعد تلف الهيئة. وهذا أحد مصاديق المسألة اللي أخذناها 824. لو حدث في المغصوب نقص، وهذا نقص، هناك كان بشكل عام النقص قد يكون بالمادة قد يكون بالهيئة قد يكون، نعم، فقال عليها ضمان الأرش النقصان، وهو مقدار التفاوت بين الصحيح وبين الناقص. هنا كذلك قال: ما التفاوت فيه قيمته قبل التلف الصحيح الهيئة وبعد التلف الهيئة. بس هذا كله لو كانت للهيئة مالية، اللي هو القسم الثالث البحث اللي أخذناه، لأن احنا ذكرنا 3 أقسام. القسم الأول ما يكون بمادته ومثله قيمي، كلامنا مو بي، زين. والقسم الثاني ما يكون بمادته مثلي وهيئته مالية أو إلى مالية، زين، ولكن يبقى النظر للمثلية، ذكرها البارحة قلنا سبب ينذكر. الثالث لا، المادة مثلية والهيئة مقيمية. السيد الله يحفظه يقول: هاي ضمان الهيئة باعتبار نقص، وعلي أرش النقصان وعلى القاعدة، كما أن أدلة أرش النقصان ذكرنا أدلتها أو أشرنا إلى الأدلة. هذا إذا كانت الهيئة لها مالية، وذكرنا البارة أحد مصاديق الهيئة ليست لها مالية وغير منظور لها ولا يتعامل في قبالها. فإذا لم تكن الهيئة لها مالية، زين، فبالتالي ما علي ضمان، لأن الضمان فرعه، زين، فرعه نعم وجود شيء تلف له مالية، وهنا ماله مالية. فلهذا قال: لو كان الهيئة مالية. جيد، إلى الآن الهيئة تلفت فهو نقص، فعليه ضمان الأرش. يجي هنا سؤال: هل يجوز للغاصب أن يطلب من المالك يقول له خليها يمي وأنا أعيد لك هيئتها؟ يصير هاي القلادة، هاي التركية، هذا المعضد، أنا صحيح الآن ضغطت وتلفت الهيئة مالته، بس أنت تطلبني أرش النقصان مال هيئة، بس أنا شو راح أسوي لك؟ راح أروح أسوي لك إياها وأرتب لك إياها وأرجعها قلادة كما كانت الهيئة وأجيب لك إياها، يجوز؟ هل يجب على المالك أن يرضى؟ الجواب لا، لا يجب عليه. زين قال ولو طلب الغاصب أن يعيده أن يعيد صناعته صناعة الهيئة أو إيش عبر عنه هو إيه صناعة الهيئة صنع عن صناعة العين رجعها كما هي من حيث الهيئة كما كان فرارا عن إعطاء الأرش كما كان. ليش يطلبها فرارا من الأرش؟ كان يكون هو صاحب الصنعة أو أخوه صاحب صنعة يعرف هاي الشغلات يسويهن فيسوي لها مثلا مجانا. ليش أنا أعطي فرق فات 50,000 دينار خبان أسويها وأنا ما تكلفني غير 5,000 أو أعطيها الأخوة يسوي لها مجانا أو 5,000؟ زين فرارا عن إعطاء الأرش لم يجب على المالك القبول لعدم الدليل. الآن أنت تلفت الهيئة أعطيني المادة مالتي وأعطيني ضمان الأرش مال الهيئة. زين زين إذا المالك طلبة من الغاصب قال له أنا ما أريد النقص تعطيني تضمن لي أرش النقصان روح سوي لي إياها مثل ما كانت، هل يجب على الغاصب أن يقبل؟ الجواب لا. كما أن المالك ليس له إجبار الغاصب بإعادة الصنعة وإرجاع المغصوب إلى حالته الأولى. هاي قد نسأل سؤال ابتلائي مثلا يقول لك يا أبا هذا مرة تجي تقول بنت عمي أخذت القلادة مالتي بدون إذني بدون إذني زين أو بإذني و من حيث التفريط والتعدي نعم فقد ضغطت وكبست على القلادة وأتلفت هيئتها. شين قلهم قلهم عم بيش القلادة هي والهيئة مالته؟ قالوا 1,000,000 زين بدون هيئة قالوا 900. نقلها طيها رجعي لها القلادة اللي هي مضغوطة ومكبوسة اللي تلفت الهيئة وطيها 100. هي شو تقول المرأة هاي اللي أخذت القلادة من دون إذنها بتعمها مدري شنو؟ قالت أني طلبت منها بأنه أروح أسويها ورجعها قلادة وهي ما قبلت. قلت لها نعم حقها هي ما تقبل بتريد القلادة المضغوطة والهيئة تطين ضمان الأرش. أو هي المرأة تقول أنا ما أريد 900 ما أريد القلادة المضغوطة والمكبوسة اللي تالف الهيئة أول 100 لا ما أريد أروح سوي لي إياها وجيب لي إياها نفس ما كانت. الجواب لا يجب على الغاصب أن يقبل وأنه لا يلزم الحال كشرعي لازم على الطرفين زين كل على الآخر أنه يرجع العين التالفة الهيئة ويضمن أرش النقصان. نعم إذا ترضيا بأن يروح يصلحها ويجيبها بعد ما عندنا مشكلة. زين هاي مسألة لطيفة وابتلائية. سؤال أيضا لطيف مسألة 841 قد تكون الهيئة الصنعة من الأمور المسلوبة المالية شرعا وهي هيئات وصنعات آلات القمار الدوم ل الدوملة مصنوعة منيا مثلا من الخشب من عاج بس الهيئة مالتها هذا التعداد وهذا الشكل وهذا التنقيط هذا آلة قمارية. كذلك الطاولة زين يسمون نيرد بالفقه همات الهيئة والمادة شنو الهيئة العفو والصنعة آلة قمارية. فأني سرقت منك الطاولة وجيت سويت غيرت الهيئة كسرت يعني الخشبات وذن هذا وبقت المادة أرجع لك شنو الحكم؟ هل أضمن أرشد نقصان مالها؟ الجواب ما يضمن. ليش؟ لأنه الضمان فرع وجود مالية شرعية وهنا صنعة ما ليست لها مالية شرعية. نعم فلهذا قال لو كان في المغصوب المثلي صنعة محرمة غير محترمة كما في آلات القمار واللهو المحرم آلات الموسيقى مثلا لم يضمن الصنعة سوى أتلفها خاصة أو مع ذيها فيرد المادة لو بقيت ومثل المادة لو تلفت إلى المالك وليس عليه شيء لأجل الهيئة والصنعة. هذا هم سؤال أيضا لعله فيه شيء من الابتلاء. يقول لك واحد أنا أخوي زين متدين أو إجي أخذ الشطرنج مالتي أو زين أو غير بالهيئة مالتي بعد ما يصدق عليه الشطرنج يعني مرض هاي اللواعيب والمادة مالتها زين نقول له ما دام المادة موجودة والصنعة غير موجودة فأخوك يرجع لك المادة ما يضمن لك الصنعة. يا بل ليش ما يضمن؟ لأن ليست لها مالية شرعاً. هذا مثال ابتلائي. مسألة 842 وأيضا مثال ابتلائي سؤال ابتلائي أنه لو تعاقبت الأيدي الغاصبة على عيني لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عيني ثم تلفت قبل ثم تلفت خلينا نشوف شون عاقبت تعاقبت بأن غصبها شخص عن مالكها عن من مالكها فزيد غصب من عندي حاجة أنا المالك وعامر غصب من زيد خلينا نقول بكر على أبو بكر بكر غصب مني حاجة، وعمر غصب من بكر الحاجة المغصوبة من المالك، وعثمان غصب من عمر ما غصبه من بكر، وبكر اللي غصبه من المالك. فعدنا بكر وعمر وعثمان كلهم ما حد غصب من الاخر العين اللي هي مالتي من علي. نعم، هذا مثال ابتلائي طبعا واقعي. ثم غصبها من الغاصب شخص اخر، ثم غصبها من الثاني شخص ثالث، فثم غصبها من الغاصب شخص اخر، يعني عمر غصب من ابو بكر، اللي ابو بكر منين غصب؟ من علي. ثم غصبها من الثاني من عمر شخص ثالث وهو عثمان، وهكذا. ثم تلفت الجواب، شنو الحكم لو تعاقبت الايادي الغاصبه؟ ها، ايادي غاصبه، كل ايادي غاصبه، ابو بكر وعمر وعثمان على عين. زين، ثم تلفت ضمن الجميع، الكل يضمن، فابو بكر ضامن وعمر ضامن وعثمان ضامن، فللمالك وهو علي ان يرجع ببدل ماله من المثل اذا كان مثله، كلامنا تلف هو، او القيمه، او القيمه اذا كان قيمه، الى كل واحد منهما. ليش؟ كل واحد منهم من ابي بكر ومن عمر ومن عثمان، لان الكل غاصب، والغاصب موضوع الضمان، والى اكثر من واحد يقدر يرجع بس على ابو بكر، يقول له ابو بكر او يقول له عمر عثمان اضمن لي القيمه او المثيل. نعم، على القواعد، لانه كلهم غاصبين. هذا طريق اول. طريق ثاني، يقدر للمالك انه يضم كلهم، خليهم يضمنون كل واحد بثلث بالسويه، يقدر لا ابو بكر نصف او عمر وعثمان كل واحد ربع. زين، او وهكذا ثلاث ارباع على عمر والربع، ثلاث ارباع الربع على بكر وربع الربع على اليمن على عثمان. كل ذلك لإطلاق الأدلة، الكل غاصب، المالك له حق أن يرد العين من حيث البدل مثلي أو قيمي. هسه من واحد دون الآخرين أو دون الآخرين إذا هم أربعة، أو من اثنين دون الباقي بالسوية بالتفاوت، أو من الكل بالسوية بالتفاوت، كل ذلك لإطلاق الأدلة وصدق الغاصب على الكل. قال: فللمالك أن يرجع ببدل ماله من المثل أو القيمة إلى كل واحد منهم. هذا واحد. اثنين، وإلى أكثر من واحد. هاي اثنين، وهذا اثنين بها صورتين، بالتوزيع متساويا مثل ما قلنا، بس أبو بكر وعمر يعطي نص بنص. زين، أو متفاوتا، أبو بكر ثلاثة أرباع وعمر ربع، حتى أنه لو كانوا عشرة مثلا، هاي الطريقة الثالثة له، يعني صورة ثالثة أو طريقة ثالثة، أن يرجع للجميع بس بالتساوي مثلا، لا مو شرط، بس بكيفه، هم عشرة واحد باقي من الآخر، أبو بكر وعثمان وعمر ويزيد ومعاوية ومدري منو، كل واحد عليه عشور. زين، أو واحد عليه نصف والباقي كل من عليه مثلا عشر، أو الباقي بالتساوي بالتفاوت. نعم، مثلا له أن يرجع للجميع ويأخذ من كل واحد منهم عشر ما يستحقه من البدل، وله أن يأخذ من واحد منهم النصف والباقي من الباقين بالتوزيع متساويا أو بالتفاوت. هذا حكم المالك معهم. إذن آني وهو علي، ابو بكر غصب مني شيء، عمر غصب هاي الحاجه من ابو بكر اللي غصبها من عندي، عثمان غصب من عمر هاي الحاجه، ويزيد ومعاويه عليهم اللعنه جميعا، فلعلي ان يرجع ببدل ما تلف لكل اي واحد منهم، لان كلهم غاصبين، فموضوع الغصب، او يرجع الى الكل بالتساوي او بالتفاوت، او الى البعض اثنين او ثلاثة من اصل الكل فقط بالتساوي ابو البعض، وهكذا بالتفاصيل. هذا كله حكم المالك معهم. زين، اما حكم بعض وحكم بعضهم الى بعض، واما حكم بعضهم مع بعض، فاما الغاصب الاخير اللي هي مثلا خلينا نقول ابو بكر عمر عثمان، وعثمان تفت تحت ايده، اذا رجع المالك لعثمان فعثمان ما يرجع لمن؟ لعمر، لان غاصب، عثمان غاصب لا مغرور ولا مسروق حاجته، هو سارق الحاجة، فما يرجع بلا مبرر. فأما الغاصب الأخير الذي تلف المال عنده، فعليه قرار الضمان، قرار عن استقرار الضمان، إذا أخذت منه المثل أو القيمة فليس له الحق أن يرجع من؟ إلى عمر، نعم، أو إلى بكر، بمعنى أنه لو رجع عليه المالك علي من؟ على عثمان الأخير اللي استقر عنده الضمان، لأن العين تلفت عده، سمي قرار الضمان لأن العين تلفت عنده. نحن والضمان الكل ضامن لأن الكل غاصب، لكن استقرار الضمان بمعنى أن العين تلفت عنده تستقر به الضمان، بمعنى لو رجع المالك إليه بمن تلفت اليد عنده فليس له الحق أن يرجع من؟ إلى الآخر. لو رجع عليه، لو رجع علي عليه على عثمان وهو الأخير المالك، المالك هو علي، وغرمه وغرم علي عثمان، لم يرجع عثمان الأخير اللي صار الضمان عليه إقرار بمعنى استقر هو عثمان على غيره، على عمر مثلا بما غرمه، عرفنا ليش، بخلاف غيره إذا رجعت على عمر، صحيح أبو بكر سرق من عندي من علي، وعمر سرق هاي الحاجة من أبو بكر، وعثمان سرق من عمر، إذا رجعت على العمر، عمر ما صارت تم الحاجة، ما صار قرار الضمان علي يضمن، بس لو ضمنه هل يجوز أن يرجع علي من على عثمان؟ قال بخلاف غيري من الأيادي السابقة، فإن المالك لو رجع على واحد منهم يعني على أبي بكر أو على عمر، فله على أبي بكر، فلأبي بكر أو عمر يعني الأول والثاني عليهما اللعنة، أن يرجع على الأخير وهو عثمان الذي تلف المال عنده. ليش؟ لأن قرار الضمان صار عنده، بمعنى استقر الضمان عليه، يعني عين تلفت عده بعيد. كما أن لكل منهم الرجوع على تاليه، وهو على يعني إذا رجعت على أبو بكر، أبو بكر يرجع لعمر، لأن عمر سرق منين؟ من أبي بكر الحاجة، عمر من يضمن لأبي بكر، عمر يقدر يرجع المال لعثمان لأن عثمان سرق من عنده، وهكذا إلى أن ينتهي إلى الأخير. المطلب لطيف، وأيضا إن شاء الله المثال واقعي ولطيف. كان المثال من حيث العين، ولكن المثال الواقعي هي الخلافة الشرعية. زين، مسألة 434، لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب، لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن، الآن هاي الحاجة عد زيت مسروقة، زين، وأنا جيت اشتريتها، فأنا اشتريت شيء مغصوب، فبالتالي الشراء باطل. نعم، فبالتالي شراء الثمن، الثمن انتقل علما للبايع، والبايع عنده الحاجة مغصوبة. يقول ولو اشترى شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب، لأن البيع باطل فأرجع بالثمن. هذا واحد. زين، الآن أنا اشتريت من عندك كتاب، والكتاب مو مالتك أنت، سارقه مسروق ب5000، اجى المالك اخذ من عندي الكتاب، قال هذا مالتي، إيه لحق انه المالك اليد الحاجه والعين الملكه والعين ما الملكه متى ما اينما يجدها يمكن ان ياخذها. ابو جهل عد المشتري، كان جاهل بالغصب ياخذه من المشتري، زين المشتري هنا ضاع ثمنه، نقول لا البيع باطل، يرجع بالثمن المن للبايع، لان البيع باطل. زين، هسه هذا المالك ما راح ياخذ العين بس، اخذنا سابقا انه عليه ضمان العين والمنافع المستوفاه وغير المستوفاه وهي المفوته، فضمن المنافع ايضا للمشتري ان يرجع بما ضمن من المنافع استوفاها ولم يستوفيها على من؟ على البائع. يعني المغرور يرجع على من غره من حيث العين ومن حيث المنافع، وهذا تقدم عندنا مرارين. قال وبما ها رجع بالثمن على الغاصب لان البيع باطل فيرجع بالثمن، وبما غرم المالك عوضا عما لا نفع له في مقابله او كان له فيه نفع. ليش؟ المغرور يرجع على من غره. زين، ولو كان عالما، من وين انا ليش اشتريت من عندك الكتاب؟ زين، ادري ان الكتاب مو ملكك واعطيتك الثمن، اما من حيث الثمن باطل ارجع بالثمن، هذا على القاعده، اما من حيث المنافع ما ارجع لك. ليش؟ لعدم انطباق المغرور، المغرور يرجع على من غره اذا كان المغرور جاهلا، وان المغرور عالم، ولو كان عالما فلا رجوع بشيء مما غرم المالك. جيد، مسألة 844 عبارة عن شقين. الشق الأول تقدم نصا في مسألة 824، وهو أن العين إذا صار بها نقص فيرجع العين ويضمن أرش النقصان، هذا تقدم من 124. قلنا لو حدث في المغصوب نقص وعيب وجب على الغاصب أرش النقصان ورد المعيوب، يعني الحاجة بها نقص، إلى مالكه. فلهذا قال هنا 844، إذا تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان. وذكرنا شنو هناك أرش النقصان، وذكرنا مطلبين، ليس للمالك إجبار الغاصب بأن يأخذ العين المعيوبة ويجيب لعين مكانه قيمة أو مثيل، وليس للغاصب أن يطلب من المالك يقول له راح أخذها هاي المعيوبة وأعطيك عين كاملة، لا لا لا، الأصيل هو أن يرد العين المعيوبة مع قرش النقصان. هذا كله تمهيد تقدم عندنا. الآن الشيء الجديد شنو هو؟ يقول لا فرق بين الحيوان وغيره، قال ولا فرق في ذلك بين الحيوان وغير الحيوان. غير الحيوان يعني كتاب، قلم، موبايل، كذا، والحيوان يعم الإنسان وغير الإنسان. السيد الله حفظه جاب هذا حتى يريد يبين أنه ما فرق بين الحيوان وغير الحيوان، ولكن يوجد تفصيل بالنسبة للعبيد والإماء، أي أكو تفصيل وأكو أحكام مختلفة، وإحنا ذكرناه هيك على نحو الإجمال، وإلا الكلام في العبيد والإماء وشنو الأحكام المختلفة ما نذكرها لأن المسألة ميتة. وهذا طبيعة السيد الله حفظه في الرسالة العملية أنه لا يتكلم عن الأحكام المرتبطة بالعبيد والإماء وهكذا، الرقي بالعتق وهكذا. نعم، قال نعم قد اختص العبيد والإماء ببعض التفاصيل والأحكام مما لا حاجة إلى بيانها. نعم، هذه المسألة لطيفة قلنا مكررة من حيث الشق الأول، ولكن الشق الثاني وهو لا فرق بين الحيوان وغير الحيوان إضافة جديدة، ولأجل هذه الإضافة الجديدة استثنينا وهو العبيد والإماء مجرد كإشارة، ولا شنو التفاصيل وشنو الخلاف وشنو الفروقات بالنسبة للعبيد والإماء نقول مثلا ميتة ماكو حاجة لا حاجة إلى بيانها كما ذكر السيد. زين، سؤال أيضا، مسألة هاي لطيفة وابتلائية، فيها نوع من الابتلاء وكذلك هي علمية عملية. 845، لو غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما منفردا عن قيمته مجتمعا مع الآخر. لو غصب شيئين، اثنين غصب شيئين، احنا نسميه بالواقع فردان، يعني اجل لكم الله حذاء، فردان من الحذاء، يعني زوج مع الحذاء يمنى ويسرى، او نعال اجل لك الله شحاطا، من كل شيء اللي هو عبارة عن الهيئة الاجتماعية مالته عبارة عن فردين، الباب يمنى ويسرى، زين، هذا أيضا فردان. هذا بالواقع نحن والحذاء أجلك الله والباب الفرديين، من حيث الباب الفرديين قيمته لا تختلف عن قيمة كل واحدة وحدها، يعني مو مثل 5 كيلوات تمن 5000 وكل كيلو بألف، فالفرد بألف وهو الكيلو، والخمسة أفراد مجتمعة 5000، فلا فرق بين الكيلو منفردين وبين الكيلو مجتمعا مع 4 كيلوات قيمته ألف. أما الباب اللي عبارة سموها مصراعاء الباب، فرداء الباب أو فرداء الحذاء، زين، فرداء الحذاء، الحذاء إذا يمنى ويسرى وكامل، زين، هذا قيمته 10000، لكن إذا فرده واحدة قيمته جزء 1500 دينار، إذا المنفردة قيمتها رخيصة، قيمتها تختلف عن ما تكون مجتمعة. الباب يمنى ويسرى كاملة قيمته 100000، لكن إذا فرد واحدة قيمته جزء 15000 20000، مو 50. هاي نقطة مهمة. الآن هذان الشيئان عبارة عن فردي لشيء مجتمع، وهو فرداء الباب، فرداء الحذاء. لو سرق الحذاء بفردي ثم أتلف أحد الفردين، هاي الصورة الأولى، أو سرق أحد الفردين وتلف، فما هو الحكم؟ هاي نقطة لطيفة. هنا نقول إذا سرق الباب بمصراعيه أو ببابيه يمنى ويسرى، زين، وكذلك الحذاء، إذا كانت موجودة رجحها، ما عندنا مشكلة مع ضمان المنافع، إذا كانت منافع مستوفاة وغير مستوفاة مفوتة دون الفائدة. إذا لا أتلف إحدى البابين، نقول أولا عليه ضمان بس وياه، إذا إلها مثيل يجيب مثلها ويصير هاي هذين فردياً مثل ويطهي، ما عندنا مشكلة، مثل اليمنى يجيب مثل اليمنى، لأن هاي الباب موجودة ما شاء الله يمنى ويسرى بكثرة، اليمنى تلفت عندها روح يجيب باب يمنى مثلها بالضبط ويطهيها. إذا لا ما له مثيل هاي أحد البابين، كي يكون قديمات هاي الأبواب بعد ماكو مثلهين، فإحدى البابين صارت من تلفت هاي قيمي، فماذا يضمن؟ قيمة الباب المنفردة اللي هي 10,000 يو باعتبار من ضم اللي هي 50,000. الجواب أولا يضمن قيمة الفرد من حيث الاجتماع، يعني هي البابيا قيمتها 100,000، فالوحدة من حيث المجتمع 50، لكن من حيث الانفراد 10. يقول أول شيء يضمن للـ50 زين، لأن من حيث الاجتماع زين. بعد ويضمن قيمة ما فوته من الباب الثانية، يا الباب الثانية موجودة نقول له ما يخالف، لكن نقصد قيمته صارت فرد وحده من 50 إلى 10، فبالتالي تضمن له 90 مع الباب الموجودة اللي هي يسرى. هذا هو الجواب بنحو يعني شبه تفصيل. قال لو غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما منفردا، يعني الفرد اليسرى مال الحذاء وحده قيمته 1,000، لكن ويا اليمنى مال التيق ايش يصير؟ يصير 10,000 على كل واحد 5,000 عن قيمته مجتمعا مع الاخر كمصراعي الباب فردي الحذاء، فتلف احدهما سرق شيئين. بعدين راح ان شاء الله اذا سرق واحد من الشيئين فتلف احدهما او اتلفه، اذا تلف هو نفسه سبب الضمان لان غاصب، اذا اتلف قعدت الاتلاف زين، فان طبعا تلف يكفي ان يكون غاصب، اما اتلف لا حتى لو لم يكن غاصب حتى لو كان امين واتلف فعليه الضمان لان تعدي وتفريط. فان كان قيميا او مثليا متعذرا، شوف قيميا بعد واضح، متعذرا مثليا متعذرا هم يصير قيمي، ضمن قيمه التالف. شوف شنو قيمه التالف، منفردا او مجتمعا؟ قال لا مجتمعا، ورد الباقي اي يعني ضمن قيمة أحد البابين مجتمعا، اللي هي قلنا إحنا قيمة أحد البابين مجتمعا 50,000، أما منفرد 10,000 يضمن 50. بعد ورد الباقي اللي هي الباب اليسرى الموجودة مع نقص من قيمته، هاي الباب اليسرى كانت قيمتها مجتمعة 50 الآن صارت قيمتها 10 يضمن 40 مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده، وإن كان مثليا متوفرا دفع مثله مع رد الباقي. إذا كانت اليمنى الباب موجودة بكثرة راح أجيب باب اليمنى والباب اليسرى موجود عندي والطهية ما عندنا مشكلة، كلامنا بالقيمين. مثال فلو غصب حذاء قيميا كانت قيمة فرديه مجتمعين 10,000، الآن فعلا الحذاء تقريبا يعني 10,000 إذا مو أكثر، وكان قيمة كل منهما منفردا 3,000 لا لعله 1,000 دينار، فتلف أحدهما عنده، ضمن التالف بقيمته مجتمعا يعني شقد 5,000 لأن هو قيمته مجتمعا 10 2 واحد من اصل الاجتماع من اصل الاثنين مجتمعا 5، ورد الاخر اللي رد الاخر شنو؟ الحذاء الثاني الفرده زين، هذا الحذاء الثاني صحيح موجود بس نقص قيمته من 5 إلى 3,000 يضمن له 2,000 مع ما ورد عليه من النقص بسبب انفراده وهو 2، فيعطي للمالك بالنتيجه 5,000 قيمه احدى الفردين التي تلفت وقيمتها من حيث الاجتماع، و2,000 قيمة ما ورد النقص على الفرد الثاني وهي الباب الثاني والحذاء الثاني، 7 صار مع أحد الفردين. فكلام لطيف، قلنا علمي أولا بين النقاط العلمية وعملي ثانيا زين، يعني مثلا سيجي واحد أخذ حذائي زين، هسه أخذ حذائي من دون إذني غاصب، ومرة أخذ بإذني وتعدى وفرط، فأيضا يعتبر شنو هنا؟ عليها الضمان لأن أتلف زين، أتلف بالتالي تلف واحد من الحذائين. قال عمي هو الحذاء كله 10,000، هذا الفرد من الحذاء أو هاي شنو؟ الآن الحذاء الواحد قيمة 1,000 الطاني اللي هذا مو صحيح زين، أو واحد شيء المالك شيء يقول عمي هذا الحذاء خليه يمك جيب لي حذاء جديد مكانه، هم واجب الغاصب أو الضامن يطيل حذاء اللي هو فرد اليسرى ويضمن له قيمة أحد الحذائين أو أحد البابين من حيث أنها مجتمعة لا من حيث أنها منفردة، ويضمن له النقص الوارد على الفرد الثاني من الباب أو الحذاء زين. الصورة الثانية أنه قال ولو غصب أحدهما، يعني هذا جيراني باق واحدة من البابين، مو البابين 2 الباقين وأتلف واحدة، لا باق واحدة من البابين، نفس الجواب. إذا كانت مثلية جيبها مثل، إذا كانت قيمية فيضمن قيمة إحدى البابين اللي باقه وسرقها أو أتلفها من حيث أنها مجتمعة، البابان اليمنى ويسرى قيمتها نجد 300,000، أما الباب الواحدة قيمتها 50 فما يضمن لي 50، يضمن لي 150 مع الباب الواحدة، لأن بالتالي نفس الحكم ونفس النقطة زين، لان هاي قيمتها قيمتها اجتماعيه ومجتمعه وليس انفراديه. وبعد يضمن لي قيمه ما ورد النقص على الباب الثانيه، كانت قيمه الباب الثانيه مع الباب الاولى كل وحده 150 من حيث الاجتماع، لكن من باق وحده واتلفها وقيميه فصارت قيمتها 50 ومكان 150، فيضمن لي 150 مال الباب الاولى مجتمعه ضمان الاجتماع، ويضمن لي 100 الذي ورد النقص على الباب الثاني. ولو غصب احدهما وتلف عنده ضمن الثالث بقيمته قيمه الاحد مجتمعا وهي 5 في الفرض المذكور، وهل يضمن النقص الوارد على الثاني ها يعني مثل الحاله الاولى وهو 2 حتى تكون عليه 7 ام لا؟ وجهان، والارجح هو الوجه الاول، يعني نفس الحاله الاولى عليه ضمان 7. زين، مثلا قلنا لطيفة علمية وعملية 800 مثلا و 846. يقول السيد: لو حصلت بفعل الغاصب زيادة، كل يتقدم العين تلفت أو بها نقص، هسه وين راح نجي؟ هذا كل اللي يتقدم العين تلفت مثلية وقيمية أو ورد فيها نقص وزين. آه نعم، الآن راح نتكلم، لا العين المغصوبة لا تلفت ولا بها نقص، صارت بها زيادة. هاي الصورة الثانية، إلى أن نصل إلى مسألة 852، لا نقص ولا زيادة، امتزاج. فإذا العين المغصوبة قد يكون بها نقص أو تلف تقدم، قد يكون فيها زيادة، اليوم كلامنا بها رح نبدي بها 3 حالات، وقد يكون لا، العين لا نقص ولا زيادة، امتزاج شيء بشيء، سيأتي إن شاء الله. أما ما يرتبط بالزيادة، لو حصلت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام 3. الأول أن تكون أثرا محضا. شلون الأثر المحض؟ يعني ليست عين وليست أثر مشوبة بالعين، كتعليم الصنعة في العبد. العبد من يتعلم صنعة، قراءة، كتابة، كذا، يتعلم في أي صنعة معينة، خياطة، زين، هذا أثر محض، ما إلى جرم في الخارج وإلى عين في الخارج، لا أثر. وخياطة الثوب بخيوط المالك، خيوط المالك زين، وغزل القطن، هذا من خيط الثوب بالخيوط، هذا بعد يعني يصير أثر محض. وغزل القطن زين، خياطة الثوب خيطته من كان قماش سويته قميص بس بخيوط المالك، هذا ماكو زيادة. زيادة شنو؟ أنه كان قماش متر طول وعرض صارت شنو؟ دجاجة بخيوط المالك. ليه قال خيوط المالك؟ حتى ما يصير بيها زيادة عينية، لأن لو بخيوطه الخيوط إله فصير بيها زيادة عينية. وغزل القطن، القطن كان هيك مكعور غزلناه وسويناه مثلا مرتب، مجرد حولناه من حالة إلى أخرى هسه مؤثر محض. ونسج الغزل وطحن الحنطة، طحن الحنطة، حنطة طحنه، هذا مجرد أثر محض. وصياغة الفضة ونحو ذلك، هاي الصورة الأولى، وهو أن الزيادة أثر محض. الثاني أن تكون عينية محض، عينية محض يعني ما مشوبة بالأثر، لا عينية فقط، هناك زيادة عينية والأولى زيادة أثر فقط، كغرس الأشجار. أنت بقت أسرقت من عندي وغصبت أرضي أو زرعت بيها شنو؟ أشجار، أو سويت بيها بناء، البناء مالتك هاي عين محضية محض، والأشجار. قال: كغرس الأشجار والبناء في الأرض البسيط ونحو ذلك. ثالثها أن تكون أثرا مشوبا بعيني، كصبغ الثوب والباب، من تصبغ الثوب والباب هذا ما يصدق أنه عين محض زين، ولا يصدق أثر محض، لا عينية مشوبة بالأثر، أثر مشوب بالعينية. الآن نأتي للتفاصيل من بعد ما بينا 3 صور. أما بالنسبة للأثر المحض، قال 847: لو زاد في العين المغصوبة بما يكون أثرا محضا. أما مثلا 848 اللي تبعها بعدها أو 49 يتكلم عن الزيادة العينية المحضة. أما مثلا 850 يتكلم عن الزيادة العينية المشوبة بالأثر أو الأثر المشوب بمن بالعين. قال: لو زاد في العين المغصوبة بما يكون أثرا محضا. الجواب: من اسمه أثر محض يعني وجوده كعدمه، ردها، رد العين المغصوبة كما هي، زين، يعني القماش اللي عرضه متر وطوله متر سواد دجاجة يردها للمالك وهي دجاجة، ولا شيء له لأجل تلك الزيادة. يقول: أنا سويت قياد دجاجة تفصيل تعبت عليها، الطيني أجرة، أجرة عمل المسلم محترم ما ينطبق عليك، لأن عندك غاصب، هذا إقدام منك زين، ولا من جهة أجرة العمل، لا من جهة الزيادة، زيادة الأثر لا وجود لها في الخارج، ولا من جهة الأجرة لأن عمله ما محترم، وليس له إزالة الأثر، لأن إذا زيل الأثر شو راح يسبب؟ لعله يسبب تلف بالعين، نقص تصرف في مال الغير على الأقل، وإعادة العين إلى ما كانت بدون إذن المالك، ما يجي التصرف. والمثنى شنو؟ حيث أنه تصرف في مال الغير بدون إذنه. هاي نقطة لطيفة. إذن حكمان يرد العين وهي الدجداش اللي كانت قماش، وليس له المطالبة لا بالأجرة ولا بالزيادة، يعني الزيادة أثر لا عين لها، ولا بالأجرة لأنه عمل ما محترم غاصب. زين، وليس له التصرف بأنه يزيد هذا الأثر لأن تصرف في مال الغير، لكن لو تصرف ولو أزاد الأثر بدون إذنه ففي ضمانه للأرش إشكال. ها شلون الإشكال؟ لأنه هذا النقص اللي سويته أنت زين وهو إزالة الأثر قد لا يصدق أنه نقص لأن هذا الأثر من عندك وأنت أزدت الأثر، وقد يصدق أنه نقص. ليش؟ لأن هذا الأثر المفروض لا وجود له عيني، فبإزالته قد ينطبق عليه نقص، فلهذا سيد إشكال. قال إشكال يعني احتاط وجوبين، سيما مع تكرر إيجاد الأثر وإزالته. يفصل ويسوي، يفصل ويسوي، بس ما تلفت العين وما صار به نقص العين، بس هذا التكرار هذا يقول فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه يعني على حوض وجوبا أن يضمن نعم أو يصالحون. وللمالك طبعا المالك هل يمكن ويجوز له أن يلزم الغاصب بإزالة الأثر؟ الجواب نعم، يلا زيد الأثر. وللمالك إلزام بإزالة الأثر وإعادة الحالة الأولى للعين، طبعا إذا كان يمكن إرجاعه، إذا كان أكو بعض الأمثلة يمكن، إذا كان له غرض في ذلك. ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصنعة. ليش؟ لأن هذا هو المالك قال له زيل الأثر، وزيادة الأثر شو راح يسوي؟ راح يزيل الصنعة، فهذا هو المالك هو رضي بذلك. نعم لا ورد نقص على العين أي ضمن أرش النقصان على القاعدة. جيد، مسألة 848 تتكلم عن من؟ عن الزيادة العينية المحضة، وهم حكمها تقريبا على القواعد وما بها يعني فد مستندات قوية أو عن أحكام قوية، لكنها مسائل ابتلائية. هسه عرفنا حكم الأثر المحض، الآن حكم الزيادة العينية المحضة. 848 يقول السيد: لو غصب أرضا فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ها ونماؤها ونماؤهما نماء الغرس والزرع للغاصب. ليش؟ بلا خلاف بلا والإجماع بالإضافة للروايات صفحة 113 جزء التاسع المباني. بعد عين ملك إلما للغاصب، وإذا لم يرضى المالك الآن أنا أخذت من عندك قاع دونم وزرعت بيها فد 50 شجرة وبنيت بيها 200 متير، إجا الغاصب المالك اللي حق يأخذ العين زين ويطالبك بإزالة العيان الموجودة اللي أنت ضفتها وهي الأشجار 50 شجرة والبناء، هل يجوز، هل يمكن للمالك أن يلزم الغاصب ببقاء الأعيان في قبال أجرة أو شيء آخر؟ لا لا يمكن، ماكو إلزام. هل يمكن للغاصب أن يلزم المالك ببقاء الأعيان في قبال أجرة؟ لا، كل تصرف في ملك الغير ما يجوز إلا بإذن الغير. قال: وإذا لم يرضى المالك ببقائها بقاء الأعيان في الأرض مجانا الزيادة العينية مجانا ولا بأجرة، وجب عليه على من على الغاصب إزالتهما فورا على القواعد، وإن تضرر بذلك مشكلته لأن غاصب زين، وهذا تقدم عندنا، تقدم عندنا ما دام غاصب فعليه الضمان وإن تضرر، كما أن عليه أيضا عليه من على الغاصب طم الحفرة وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما، هذا ضمان المنافع الأجرة والنقص يكون يطم الأرض مثلا يعني سلم الأرض سليمة، ولو حدث نقص في قيمة الأرض بالزرع أو القلع وجب عليه أرش النقصان. إذا يصار عليه ضمان، أولا يكون يزيل العيان، ثانيا عليه ضمان الأجرة يضمن أجرة منفعة لهذا ظلت شهر، شهر منفعة البستان مثلا 500 ألف، وعليه أن يطم الحفر، هذا روايات وأدلة واضحة بها. الأربعة إذا صار بها نقص الأرض من جهة من الجهات فعليها ضمان الأرش. ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس قال لي يا بعيف الغرس والزرع والبناء ما نعطيك فلوسين، ما لا يجب على الغاصب أن يقبل. ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب شنو إجابته لعدم الدليل. وكما وكذا لو بذل الغاصب أجرة الأرض أو قيمة الأرض لم يجب على صاحب الأرض قبولها أيضا لعدم الدليل تصرف في مال الغير بدون إذنه. ولو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليه
طمها مع طلب المالك وليس له طمها مع عدم الطلب. ليش؟ لأن تصرف زائد. زين جيد، مو مثل الحفر هذا بير، تصرف زائد هذا، فضلا عما لو منعه إذا ما طلب منه ما يصير يطم البئر، لأن هاي زيادة. نعم هذا تصرف زائد إذا طمها، فضلا عن ما قال له ما أقبل، ما أقبل تطمها عيفها. زين، ولو بنى في الأرض المغصوبة، هذا كله تخدم علي من على الأشجار، والكلام في البناء نفس الأشجار تماما. ولو بنى في الأرض المغصوبة بناء فهو كما لو غرس فيها، انتهى الموضوع، كما لو غرس فيها، فيكون البناء للغاصب إن كانت أجزاءه له، يعني كانت الطابوقات والسمنت وكذا إليه للغاصب، وللمالك إلزامه بالقلع، فحكمه حكم الغرس في جميع ما ذكر. مسألة 849، يقول السيد: لو غرس أو بنى في أرض غصبها. الآن هاي المسألة تختلف قليلا عن المسألة السابقة. المسألة السابقة أنا من أخذت من عندك أرض سرقتها صارت غاصب، خليت بها أشجار وبناء من أموالي أنا الغاصب، هذا تقدم الكلام عنه، أنا يصير ذني إلي أو أقل وأشيلهن، نعم وهكذا. أما إذا كانت لا، أنا غرست أشجار في الأرض اللي غاصبها منك يا شيخنا، والأشجار من عندك أو بنية الطابقات من عندك. قال: لو غرس أو بنى في أرض غصبها وكان الغراس وأجزاء البناء لصاحب الأرض. أما المسألة السابقة كانت الغراس، نعم كان الغراس وأجزاء البناء من للغاصب، كان الكل شنو يعني الأرض والغراس والأشجار له للمالك وليس للغاصب قلعة، ما يجوز تصرف زايد أو مطالبة الأجرة، قلنا مطالبة الأجرة هذا قدام هذا غاصب، وللمالك إلزامه بالقلع والهدم، يقول له لا اشلحن ما أريدهن. زين، صحيح الأشجاري وبناء بناء بناء طابقاتي اشلحن، ليش؟ لأن تصرف زايد هذا، فللمالك أن يجبره بالقلع والهدم إن كان له غرض في ذلك. يبقى عندنا النوع الثالث، قلنا ثلاث أنواع بالزيادة: الأثر المحض تكلمنا في مسألة 847، الزيادة المحض يعني ما مشوبة بالأثر ولا الأثر مشوبة بالعين، لا بس عين، زيادة عين هي محضة، مسألة 848-49 قريناها. يبقى عندنا الثالث وهو مسألة 850-851، لو كانت الزيادة شنو هي من نعم عبر عنها أثر مشوب بالعينية، وهو مثاله أنه لو غصب شيئا وصبغه بصبغة فإن كان الباقي فيه، هذا يأتي إن شاء الله مسألتان، وإن كانت هاتان المسألتان يعني حكمهما واضح مما تقدم أنه بالنسبة للزيادة العينية أو للأثر المحض، هذا إن شاء الله يأتي. ثم ندخل في الدور المزيد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد. مولانا نسألكم الدعاء. نعم.